بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخ عبد الله من الإمارات بارك الله فيه. يسأل عن الدعاء على الميت في صلاة الجنازة أو الدعاء للميت في صلاة الجنازة، يقول أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. يقول هل هذا عام للرجال والنساء، وما معنى أبدله زوجا خيرا من زوجه؟ يعني هل يبدل الرجل بامرأته الصالحة بالحورية في الجنة إلى آخر ما ذكر؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة لهذا الدعاء وارد في صلاة الجنازة، اللهم أبدله دارا خيرا من داره يعني الجنة، وأهلا خيرا من أهله يعني آل بيته وقبيلته أو عشيرته مثلا، وزوجا خيرا من زوجه، هذا وارد. هنا العلماء قالوا من أهل العلم من قال بأن هذا خاص بالرجل، يقال وأبدله زوجا خيرا من زوجه، لأن الرجل أباح الله عز وجل له التعدد، ولذلك يبدل بزوجة خير من زوجته، إما أن يكون على سبيل الإبدال الكامل بمعنى أنه يرزق حورية في الجنة، وإما أن يعطى أيضا زيادة. أما المرأة قالوا لا، المرأة قالوا لا، هذا قول أحد الأقوال. القول الثاني قالوا بأن هذا شامل للرجال والنساء، ولذلك يقال اللهم أبدله زوجا خيرا من زوجه أو زوجته، وهي يقال لها اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها من زوجها. والمعنى في هذا يقال من حيث الأوصاف، من حيث الأوصاف، يعني أبدلها زوجا في الجنة الذي هو زوجها في الدنيا أوصافه غير أوصافه في الدنيا، بمعنى أن الله تعالى إذا رزقه الجنة فإن الله تعالى يجعل بينهما من المحبة ورؤية كمال أحدهما للآخر الكمال الذي لا يصرف نظره إلى غيرها. هذا من أقوال أهل العلم، لكن الله تعالى ذكر في كتابه الحور العين. ومسألة المقارنة بين المرأة المؤمنة في الدنيا التي هي من أهل الجنة والحور العين، أهل العلم يقولون بأنه لا وجه للمقارنة، لأن المرأة من أهل الدنيا إذا كانت من أهل الجنة فهي أفضل من الحوريات العين، وذلك لأن المرأة مكلفة بالأمر والنهي، والحورية هذه هي خلقت هكذا ولم تكلف بالأمر ولا بالنهي. عموما أخي الفاضل، يظهر والله أعلم أنه في صلاة الجنازة تقول اللهم أيضا للمرأة أبدلها دارا خيرا من دارها وزوجا خيرا من زوجها، وقد يكون المرأة ليس لها زوج فيرزقها الله عز وجل الزوج الصالح، وقد يكون لها زوج لكن هذا الزوج قد لا يكون من أهل الجنة فيبدلها الله عز وجل بزوج في الجنة، وقد يكون زوجها من أهل الجنة لكن الله تعالى يكمل صفات هذا الزوج في الجنة، والله تعالى أعلم. هاشم من السعودية يقول ما حكم تعليق الكمون والحروز في الأطفال للحفظ من العين؟ هاشم من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للتمائم يحرم على الإنسان أن يعلقها على الأطفال أو على نفسه أو على الدواب أو على البيت أو في السيارات، هذا كله من المحرمات ومن وسائل الشرك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبطل مثل هذه الاعتقادات الجاهلية القائمة على تعليق الحروز سواء على الدواب أو البيوت أو في رقاب الأطفال أو في عضد الأطفال، هذا كله محرم ولا يجوز. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. والمقصود بارك الله فيك بأن هذا من المحرمات. وأنا الذي أعرف بأن الكمون يشرب، الكمون يشرب ولا يعلق، فمن أين أتى الناس هذا الأمر؟ فلذلك أخي الفاضل، هذه من الأمور التي ليست هي أسباب شرعية وليست هي أسباب طبيعية، ليست هي أسباب شرعية لأن ما جاء بها الشرع لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول الصحابة الكرام الذين هم أدرى الناس بكتاب الله بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا هي أيضا من الأسباب الطبيعية العادية اللي الإنسان مثلا يبذل أسباب طبيعية، زيارة العيادة، المستشفى، الأشياء الثانية، هذا إذا قدر وحصل شيء. عموما أخي الفاضل، هذه من المحرمات، ولا يجوز تعليق الحروز ولا التمائم ولا الودع ولا أي شيء، ولا حتى ما يسمى بالكف هذا الذي تعلق في السيارات أو أشياء توضع على البيوت، هذا كله من المحرمات. فعلى الناس أن يصححوا عقيدتهم وأن ينتبهوا لي يعني مثل هذه القضايا، وأن يحذروا أن يقعوا فيها لأن وسيلة من وسائل الشرك، وقد تكون شرك بنفسها إذا كان الإنسان يعتقد بأن هذا الحرز فاعل مؤثر بنفسه، هذا الشرك والعياذ بالله أكبر. أما إذا قال أن اتخذه وسيلة حتى تصد العين، هذا وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقطع هذه الخيوط والأوتار التي تعلق على الدواب وعلى الأطفال، والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فالواجب على المسلم أن يهتم لعقيدته وأن يصحح إيمانه وأن يسلك المسالك الشرعية. بالنسبة للعين، الإنسان يستطيع أن يتقيها أولا قبل وقوعها، وذلك بالتعويذات وبأذكار الصباح وأذكار المساء وبتحصين الأطفال مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، يعوذ ابنته الحسن أو الحسين، كان يعوذهما بتعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة. هذه التعويذة، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، هذه في أذكار الصباح والمساء. أما تعويذة إبراهيم لإسماعيل وإسحاق: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، من كل عين لامة، ذكر العين هنا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ أيضا الحسن والحسين، لما أنزلت عليه سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، أصبح يعوذ ابنته بهاتين السورتين. فهذه التعويذة الشرعية. وأيضا قطع الأسباب التي قد تجلب العين، مثل ما قال عثمان لما رأى طفل تأخذه العين قال: دسموا نونته، يعني الشيء اللي في الخد هذا، يعني لا تظهروه أمام الناس بمثل هذا الجمال. بارك الله فيك أخي الفاضل، وأسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وجميع المسلمين. أحمد من الإمارات يقول: عندي أخي يريد أن يتزوج يعني بنت الحلال يعرفها، ولكن الأهل رافضين، يقول لأنه ما يتفقون هم وإياهم من حيث النسب والأصل، ويقول بأن البنت ما فيها شيء يعيبها من هذا الكلام، يسأل يقول: ما حكم ذلك؟ أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن ييسر لأخيك الزواج. الجواب على هذه المسألة في النقاط التالية: أولا، بالنسبة للكفاءة بين الزوجين هي في الدين فقط، بمعنى أن يكون الرجل مسلم، أن يكون الرجل مسلما، وأن تكون المرأة مسلمة أو كتابية، يعني من أهل الكتاب، ما يجوز له أن تزوج الوثنية. والزوج يجب أن يكون مسلما، يجب. ولذلك أجمع العلماء على حرمة زواج المرأة المسلمة من غير المسلم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، بالنسبة لمسألة الحسب والنسب والمال والحرفة، هذه يسمونها أنواع الكفاءة في الفقه الإسلامي، من أهل العلم من قال لا اعتبار لها، وذكروا قصة زينب لما زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بزيد بن حارثة، وقصة عبد الرحمن بن عوف لما زوج أخته من بلال بن رباح، وقصص كثيرة. ومن أهل العلم من قالوا هي معتبرة لكن ليست شرطا من شروط صحة النكاح، ليست شرطا من شروط صحة النكاح، وهذا محل اتفاق بالمناسبة. المسألة الثالثة أخي الفاضل، الزواج مبني على الوفاق والاتفاق وعلى الرضا وعلى الألفة والانسجام. والشريعة كما أنها بينت بأن الكفاءة هي في الدين فقط، ما أغفلت هذه الجوانب. لماذا؟ لأن الشريعة تلتفت أيضا إلى الأعراف وتلتفت إلى العادات ما دام أنا غير مصادمة للنصوص، وهذه قضايا يعني إلى العادات والمعاملات أقرب من حيث العقد ومن حيث بعض الأمور. فلذلك يقولون إذا كانت الأسرة تتأثر، يعني بمعنى أن هذا النسب اللي سيحصل تتأثر الأسرة وربما يحصل مشاكل بينها وربما يمتنع الناس عن خطبة بناتهم مثلا، يعني الشريعة تعتبر هذا وتلتفت إليه وتنبه عليه. أما إذا كان لا، الحمد لله الأمور طيبة وامرأة ذات دين، وقضية الاختلاف بين الأسرتين من حيث القبيلة أو مثلا مسألة هذول نسبهم من كذا وهذول نسبهم من كذا، هذا لا يؤثر ولله الحمد والمنة. ولذلك قل لأخيك بأن يراجع والديه ويحاول يقنعهم وبأن هذه المرأة مرضية الدين والخلق وأنها مناسبة له، وسيقتنعون في النهاية إذا رأوا إصراره سيقتنعون، ما دام أنه لا يلحقهم ضرر ولا يلحق الأسرة مثلا يعني شيء ممكن يتضررون به مثلا. واضح؟ بارك الله فيك. أم البراء من ليبيا بارك الله فيها تسأل تقول، يعني أنا كنت معلمة حاسوب والدولة بعدها ألغت مادة الحاسوب وأحالوني على مكتب اسمه الاحتياط العام وأخذ راتبي دون الذهاب للمدرسة، وبعدها بكم سنة عادوا مادة الحاسوب لكن لم تستدعني أي مدرسة لكي أعود للتعليم من جديد. سؤالي، هل الراتب الذي أتقاضاه حلال أم حرام؟ مع العلم أنا خارج مدينتي وإذا طلبت النقل ينقطع راتبي لفترة سنة ممكن وأنا علي التزامات إلى آخر ما ذكرت. أختي أم البراء من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لما ذكرتي أختي الفاضلة، أنت بينك وبين الجهة التعليمية عقد، وهذا العقد يتضمن أنك تقومين على تدريس وتعليم مادة الحاسوب. كون المدرسة ألغت المادة هذا ليس ذنبك أنت، أنت بينك وبينهم عقد، والعقد هذا مدة سنة أو سنتين أو ثلاث أو عشر مثلا، فيلزمهم أن يصرفوا لك راتب، لأن إلغاء مادة الحاسوب لم يأتي من جهتك أنت، وإنما أتى من جهة الوزارة أو من الجهة التعليمية مثلا، فأنت تستحقين هذا الراتب، أنت اسمك معلمة. الآن لو كلفوك بتدريس مادة الحاسوب قمت عليها، وقفوا مادة الحاسوب بأي ذنب الآن يمنعون عنك الراتب؟ فهم الآن جزاهم الله خير يمشوا لك الراتب، فتستحقينه، أنت تستحقينه. في أخواني أخواتي بعض المسائل اللي قد تشكل على بعض الناس، في أحيانا عقد عمل، هذا العقد لا يقوم على أداء العمل بشكل مستمر يعني، وإنما للحاجة، مثل شخص مستشار مثلا، مستشار قالوا له أنت مستشار ويصرفون له راتب شهري، هذا إذا طلب أو عرض عليه أمر أو معاملة أو شيء أنجزها، هو ليس له علاقة في قضية الأيام التي لا يكلف فيها بعمل، لأن هكذا وظيفته، مستشار في هذه الدائرة، خبير في هذه الدائرة، إذا عرضت عليه الأعمال وقام بها نجز العمل. قد يمر عليه شهر كامل ما يعرض عليه إلا معاملة واحدة، هذا ليس ذنبه وليس خطأه، هذه وظيفته. واضح؟ فلذلك يستحق الراتب لأنه هو مستشار. قد لا يطالب بالحضور مثلا، ما يطالب بالحضور، هذا يستحق. الأمر الثاني، شخص كلف بعمل على أن ينجز مثلا هذا العمل، ينجز 100 معاملة في الشهر، ينجز 200 معاملة في الشهر، ينجز القيام بعمل بدني، يقوم ببناء جدار أو بكذا، هذا يلزمه أن يقوم بهذا العمل كاملا وإلا لا يستحق الأجرة كاملة. الشخص الثالث، في أناس مطالب منهم عمل لكن أحيانا يحصل النقص من الجهة التي عقدت معه عقد على هذا العمل وليس من جهته هو، يعني ما صدر من جهته مثلا خلل وإنما من الجهة، ليس ذنب العامل. يعني الآن مثلا مثل حالة الأخت أم البراء، هي معلمة قائمة بالعمل خير قيام، ثم قيل لها سحبنا هذه المادة، يعني هل يقال لها مثلا ما تستحقين؟ لأن بينها وبين عقد. لو أن الأخت أم البراء هي التي أخلت أو سافرت مثلا وقالت أنا ما أحضر عندكم، نعم هي الآن ما تستحق المبالغ هذه. فأنا أحببت أوضح لأن كثرت الأسئلة حول هذه القضايا، فبعض الناس جزاهم الله خير عنده ورع ويعتقد بأن قد لا يستحق بعض العمل مثل الأخت أم، ما يستحق بعض الأجرة مثل الأخت أم البراء. لا، تستحقين أخت الفاضل، لأن الخلل ما أتى من جهتك، جاء من جهة الطرف الثاني اللي هو صاحب العقد. بارك الله فيك. قمر من اليمن تقول: رحت عند خالة أمي وكان ابنها مسجون، ولما خرج كنت جالسة مع أخواته وسلم عليهم ومد يديه وسلم علي وسلمت عليه، وبعدين تذكرت أن هذا ما يجوز. الآن ندمان يا شيخ، مع العلم أنه أعزب غير متزوج، وابن عمتي أجا وسلم على أمه وعلي وهو أيضا متزوج، ما حكم ذلك؟ قمر من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، يظهر بأنك أنت دهشتي في ذاك الوقت وفي ذاك المكان وخرج من السجن وفرح الناس به، وهو لم يستوعب. يعني بعض الناس من الدهشة ما يستوعب، قد يقوم بفعل في أصله محرم أو غير جائز، لكن من الدهشة يقوم فيفعل هذا، وكذلك أنت. عموما إن شاء الله ما عليك شيء، تستغفرين الله سبحانه وتعالى ومستقبلا تنتبهين، ما تصافحين ابن عمك ولا ابن عمتك ولا ابن خالك ولا ابن خالتك إلا إذا كان زوج لك، أما هكذا لا. فعموما تستغفرين الله سبحانه وتعالى، لأن وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام جاءت من طرق متعددة ومن أوجه متنوعة، كلها ترتقي إلى الاحتجاج على أن المرأة ما تصافح الرجل الأجنبي. بارك الله فيك. ندى من اليمن تسأل تقول: الوالد هداه الله إذا رأى باب دورة المياه أجلكم الله مفتوح ولو يسير يغضب ويأمرنا بإغلاقه ويقول: الشياطين ترانا ونحن نأكل ونتحرك، كذلك جميع نوافذ المنزل بعد العصر إذا رآهن مفتوحات يأمرنا بإغلاقهن ويقول: الشياطين ستدخل، وهو إذا معه شيء جديد لا يظهره للناس من أجل ألا يصيبوه بالعين، ويقول لمن رآه وفي مظهر حسن: قل ما شاء الله ولو كنا نحن بنات، مع العلم أنه مصاب بالعين والسحر والحسد، ما حكم ذلك؟ لدى من اليمن بارك الله فيك، واضح بأن الوالد يعاني يعني مشاكل، وفي ما يظهر بأن كلامك الأخير يعني كشف لنا حالة الوالد وهو أنه مصاب بالسحر أو العين. أولا بارك الله فيك، بالنسبة لإغلاق باب المرحاض أو باب الحمام في البيت، هذا من الآداب العامة، هذا من الآداب العامة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإغلاق أبواب الحمامات أو المراحيض، ما عندنا نص في هذا، وهذا من الآداب العام. ثاني، لو أبقي باب الحمام مفتوح ليلا ونهارا لا حرج في ذلك ولله الحمد والمن. الأمر الثالث بالنسبة للشياطين، هي ليست فقط موجودة يعني في المراحيض أو الحمامات كما يعتقد الوالد، الشياطين تعيش معنا على وجه الأرض، لكن الله تعالى أعطاها صفة التخفي، قال جل وعلا: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ولهم يعيشون معنا في على وجه الأرض، قد يسكنون البيوت وقد يعني يأتون الأسواق وكذا. فاعتقاد الوالد والله أن هذا فقط مكان الشياطين، هذا كلام يعني في قصور. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، من الآداب العامة أن الإنسان يغلق باب الحمام، كذلك ما يتعلق بإغلاق النوافذ فترة العصر أو عند غروب الشمس، ما في دليل. والشياطين إذا أرادت أن تدخل ما تدخل يعني فقط مع الشباك ومع الباب ومع كذا، الشياطين تدخل. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نذكر الله دائما، نذكر الله عند الطعام وعند الشراب وعند الدخول وعند الخروج، حتى عند يعني إغلاق الأبواب نقول بسم الله مثلا، يعني إذا أراد الشخص أن يغلق بابا يقول بسم الله، لكن تحديد الوالد على أن فترة العصر عند غروب الشمس ما في دليل. يمكن الوالد سمع حديث كفوا صبيانكم عند فوعة العشاء فإن الشياطين تنتشر، يعني هذا يتعلق بالصبيان الأطفال الصغار، يعني عند غروب الشمس نكفهم عن اللعب ندخلهم البيوت. أما الكبار لا، يعني ما عندنا دليل على أن الكبار يدخلون البيوت ويقفلون على أنفسهم أبدا، هذا الأطفال، لأن الطفل صغير قد يتسلط عليه الشيطان في هذا الوقت، وذلك لكثرة انتشارهم. فلذلك الوالد يمكن عنده خلط في هذا المسائل، يسمع من هنا ويسمع من هنا ولا يركز. فلذلك أقول للوالد بارك الله فيك بأن يعني لا يشدد في مثل هذه القضايا، ولا أعلم أحد من أهل العلم قال بأن هذا يجب، وإذا تركتم أبواب النوافذ مفتوحة حرام، أبدا، هذه أمور عادية وطبيعية. قضية خوف الوالد من العين وكذا واضح، لأن السبب عنده سحر أو عنده عين مصاب بالعين، لكن عموما الإنسان يعني إذا أحد أعجب بما عنده يقول اللهم بارك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. ما معنى فليبرك؟ يقول اللهم بارك. وبالنسبة له إذا دخل يعني شيء من ملكه، ركب سيارته، دخل بستانه، دخل بيته أعجب فيه، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله مثلا. ويعني الوالد ممكن إذا يعني أرشدته يتعلم أكثر ويستمع لأهل العلم، أعتقد بأن تزول إشكالات كثيرة عنده ربما أتعبته وأرهقته، كذلك أتعبت أهله بسبب هذه الأشياء. روضة من فرنسا تقول: عندما كنت في سن المراهقة لم أكن منقبة وكنت فقط أغطي شعري، تعرفت على صديقة وهذه الصديقة كانت محجبة الحجاب الكامل، فأنا كنت أشجعها لخلع الحجاب والاكتفاء بتغطية الشعر فقط، ظن مني أن الواجب فقط تغطية الشعر، ولم أكن أعلم أن جسد المرأة كله عورة ما عدا اليدين. الآن قد من الله علي بالهداية، بدأت بتعلم أحكام الدين، حاولت نصح صديقتي أن تعود لحجابها الكامل لكنها قالت لا تستطيع وأنه صار صعب عليها، وقالت لي لن أسامحك أبدا لأنك أغويتيني، فماذا علي أن أفعل؟ هل علي إثمها حتى بعد التوبة؟ روضة من فرنسا، صلى الله تعالى أن يثبتك وأن يحفظك وأن يعيد هذه الأخت إلى حجابها وإلى التزامها واستقامتها. أخت الفاضلة، يعني والله قصة هذه مؤلمة ومؤثرة، وحصلت يعني مواقف مثل هذا كثيرة، يعني بعض الناس يعني قد يغوي شخص مستقيم متمسك وفعلا ينحرف ذاك، ثم هذا الشخص يستقيم ويحاول أن يعيد الآخر إلى طريق الاستقامة والهداية فلا يستطيع. لكن عموما أختي الفاضلة بالنسبة لك أنت يظهر والله أعلم أن قوة شخصيتك أثرت عليها، فهي كانت ضعيفة الشخصية، يعني قد يكون حجابها تقليد، يعني قد يكون هي تحجبت من باب التقليد ولا تمتلك القوة في المحاججة وكذا، بدليل أنها استسلمت لك مباشرة. أنت الآن من الله عز وجل عليك بالحجاب، اثبتي على ما أنت عليه، أكثري من الدعاء لصديقتك هذه، قولي لها لا بد أن تسامحينني لأني أنا كنت في حالة من الجهل، وإذا سامحتك الحمد لله، ما سامحتك هي تتحمل إثمها. لماذا؟ لأن الله تعالى أعطاها يعني سمع وبصر وأعطاها إرادة، فكيف تقول أنا ما أستطيع أرجع؟ هذا يعني واضح بأن الشيطان تسلط عليه، الشيطان تسلط وأوهمها بأن ما تستطيع، وهذا كلام غير صحيح. وقولي لها أنا اللي كنت يعني في وضع مثلا بعيدة عن الحجاب استطعت ولله الحمد، فلا تجعلي مثل هذه الأشياء شماعة تعلقين يعني عليها مثلا أشيائك، لأنه والله ما أستطيع ما أستطيع، هذا كلام غير صحيح. وذكريها بالله، ادعي لها في سجودك، حاولي أن تكوني قريبة منها على الدوام حتى تتأثر بك وتعود إلى الطريق الصحيح. وهي حقيقة رسالة لكل أحد أن يتقي الله عز وجل. إذا كان الشخص لديه معاصي لا يدعو الناس إليه، لا يدعو الناس إليه، للأسف الشديد بعض الناس الآن ما يرضى أن يكون فقط هو الذي يعني انغمس في هذه المعصية أو وقع في هذه الخطيئة، لا، وإنما يريد الناس يشاركونه، مثل ما قال أظن عثمان قال تمنت الزانية لو أن جميع النساء زنين. لماذا؟ لأن سبحان الله العظيم الإنسان المخطئ يشعر بحرارة الذنب، وهناك فيه حاجة مشتركة بين الناس، وهي أن الشخص إذا رأى غيره يفعل مثل هذا الفعل خفت وطئته على نفسه. تشوفون الآن اللي يعاقرون الخمرة في الغالب أنه ما يحب يشربها لوحده، يحب أن الندماء ويشتركون. لماذا؟ حتى تخف، لأن يعلم بأن هذا حرام، فلما يشوف فلان وفلان تخف وطئتها هذا الذنب في نفسه. فلذلك طبيعي جدا، ولهذا على الإنسان أن يتقي الله وأن يتحمل ذنبه فقط، لا يتحمل ذنوب الآخرين. عموما بارك الله فيك، إن شاء الله ما عليك شيء، وأنت كنت في حالة جهل، وأنت ما ألزمتها، يعني ما وضعت السيف على رأسها، والله إما أن تخلعي حجابك وإلا كذا، ما أنت قلت لا كذا وكذا في حالة جهل، هي التي استجابت وهي اللي ضعفت. فلذلك أنت ما عليك شيء، وقولي لها هذا الكلام وذكريها بالله، وقولي لها يعني أنت كنت على خير، وارجعي إلى ماضيك الجميل الطيب، وبإذن الله مع قربك منها ستعود بحول الله، لأن أصل تربيتها سليم. بارك الله فيك. عبد الله من إيطاليا يقول عندنا إمام مسجد اتخذ من الحجامة والصرع مهنة له، ويدعي بأنه يعمل معه جني ويدله على مكان السحر، هل يجوز الصلاة وراء هذا الشخص؟ عبد الله من إيطاليا بارك الله فيك، أولا بالنسبة للحجامة مشروعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأرشد إلى الحجامة، بل قال عليه الصلاة والسلام ما مرته بملك من الملائكة في ليلة المعراج إلا وأوصاني أن أوصي أمتي بالحجامة. فالحجامة معروفة، ويجوز الاكتساب من وراء الحجامة حتى لو كان إمام مسجد، هذا لا يضره ولا يقدح في أمانته ولا في عدالته. فإمام المسجد لو بدأ يعني يستعمل الحجامة ويحترف الحجامة لا حرج في ذلك، والكسب الذي من وراء الحجامة حلال. يعني أما الحديث كسب الحجامي خبيث، هذا معناه رديء، وسبق لي جواب مطول حول هذه المسألة، وبينت بأن مفردة الخبث في القرآن والسنة تأتي على معاني على حسب السياق، فمن معانيها الرديء، مثل قول الله عز وجل ولا مثل قول جل وعلا في كتاب العزيز ولا تتيمموا الخبيث منه تنفقون، يعني تيمموا لا تقصدوا، الخبيث يعني الرديء وليس الحرام، واضح؟ فيجوز. أما قضية أنه الآن يقوم على رقية المشروع باستعمال الجن، لا، هذه أعتقد بأنها تقدح في عدالته. ولذلك إذا هو يقول أنا أتواصل مع الجن، أنا أستخدم الجن، يخدموني الجن، هذا مسألة خطيرة. ولذلك على هذا الشخص الذي هو إمام المسجد أن يتقي الله وأن يترك هذا الأمر وأن يحذر، لأنه فتح على نفسه بابا خطيرا. فإذا كان هذا الشخص الآن هو يرى البدايات جميلة، وشوف بعض الناس يعني الآن يقول له الجني مثلا هذا مسحور، السحر هنا، هذا استدراج من الجني له، هو يستدرجونه الآن ولا يفرح بهذا، ستأتي اللحظة التي والعياذ بالله يوقعونه في شر عمله، ويوقعونه في أخطر ما يمكن أن يتخيله إنسان. الجن لا يمكن أن يقدموا خدمات، لابد أن يعرف هذا الإمام بأن الجن ما يمكن يقدموا الخدمات بالمجان، ما عندهم خدمات بالمجان، هم يستدرجون الآن، هذه خطوات من خطوات الشياطين. فإذا فعلا شبك معهم ودخل معهم واستعان بهم ورطوه بعد ذلك، عليه أن ينجو بنفسه الآن، وانصحوه وحذروه. هناك كثير من الرقاة الذين صدقوا الجن في بداية الأمر واستعملوهم واستخدموهم ووفروا لهم بعض الأشياء الصحيحة والمكذوبة، وخلطوا الحق بالباطل، فلما دخلوا معهم وشبكوا معهم ما استطاعوا الخروج، بعضهم ظل والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. لهذا ما عندنا شيء سبحان الله في القرآن أننا نتعامل مع الجن، ولا في السنة، إنما نجعل مسافة بيننا وبين الجن، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. نصوص كثيرة ما عندي نص على أنه والله ممكن تتعامل مع الشيطان حتى لو كان يدعي بأنه مسلم. هذا هؤلاء ما نشاهدهم وما نعلم من أحوالهم، يعني ألا يعني يوجد فيهم مثلا منافقون؟ يوجد منافق ممكن يقول لك أنا مسلم أنا مؤمن وكذاب ويخدعك حتى يوقعك في أمر ربما يعني والعياذ بالله تكون فيه الخسارة الأبدية، خسارة الدنيا والآخر. فهذه نصيحة لكل راقي ولكل إمام، وإذا استجاب استجاب، ما استجاب يعني لابد أن تنتبهوا. فإذا كان الصلاة خلف غيره تتسبب بفتنة صلوا خلفه ما دام أنه لم يصل إلى درجة الشرك والعياذ بالله، وإنما هو يقول أنا أستعين يخبرونني بكذا وكذا. أما إذا كان الصلاة خلف غيره لا تتسبب بفتنة، يعني تذهب إلى مسجد آخر، نعم حتى يعلم بأنه على خطر، حتى يعلم بأنه على خطر. وبعدين الرقية الشرعية واضح، الرقية الشرعية ما تحتاج أني أنا أستعين بالجن، عندي نصوص قرآنية أقرأها، آيات قرآنية، وعندي أوراد نبوية. أسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا. أم ناصر من الإمارات تقول أنا يوم أخرج من البيت عندي بطني تعورني من دون سبب، يحصل عندي خوف وإسهال وألم فظيع، وما أعرف يعني كيف أوصفه. حتى مع زوجي يوم أطلع إحساس غريب وألم ما أستطيع أكمل الطلعة وأرجع للبيت، ويوم أكون في البيت ما يكون فيني أي شيء، أشرب ماء زمزم أقرأ على عمري بس ما أعرف شو اللي فيني. صار لي 5 سنوات وعندي 2 من الأولاد، ما نصيحتكم؟ أختي أم ناصر من الإمارات بارك الله فيك، واضح بأن لديك مشكلة، إما عين وإما سحر وإما مس شيطاني، واضح يعني مثل هذه الأشياء التي هي يعني غريبة جدا وليست من الأمور الطبيعية. يعني شخص الآن إذا طلع خارج البيت يصاب بإسهال، داخل البيت ما يصاب بإسهال، ماذا نفسر هذا الشيء؟ نفسره بأنه أمر غير طبيعي. شخص إذا خرج خارج البيت تأتيه نوبة خوف وفزع، داخل البيت ما عنده مشكلة، ممكن إما يكون حالة نفسية، عقدة نفسية، عنده رهاب معين من خلطة الناس أو الذاب إلى الشارع، وإما يكون أحد الأشياء الثلاثة التي ذكرتها. شخص عنده آلام في البطن إذا خرج خارج البيت، داخل البيت سليم ما في شيء، إذن هذه مشكلة أخت الفاضل، يعني واضح أن عندك مشكلة. فأكيد أنت ذهبت إلى المستشفى، التحاليل والأشعات يعني ما أدري هل قالوا لك شيء؟ إذا ما قالوا لك شيء اعتني بالرقية، اعتني بالرقية الشرعية. قد تكون عين حاسدة قوية، لا يلزم أن يكون مس أو سحر، عين حاسدة قوية. يعني بعض الناس والعياذ بالله، بالمناسبة العين مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، العين حق، ولذلك العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. من الناس من مات بالعين، من الناس من قتلته العين، أصابته عين فقتلته، ومن الناس من أمرضته. يعني واحد من الصحابة اسمه سهل بن حنيف لما نزل يغتسل كان أبيضا، فقال أحد الصحابة كلمة، قال ولا جلد مخبى، يعني ولا جلد امرأة ما شافت الشمس، يعني بيضاء، فلبط أغمي عليه سقط في الماء. أخرجه الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تتهمون؟ قالوا فلان. فتغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، غضب عليه، قال إذا يعمد أحدكم فيقتل أخاه، إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك. فأنت يا أخت الفاضل قد تكوني من مصابة بعين، طيب العمل الرقية، الرقية سواء عين ولا سحر ولا مس ولا أي شيء، الرقية الشرعية. احرصي طبعا على أذكار الصباح والمساء، هذه تحصينات. الرقية أخت الفاضل أن تقرأي على نفسك مثلا الفاتحة، القواقل الأخيرة، بنية ماذا؟ بنية الاستشفاء. وسبق أني نبهت كثير من الذين عندهم ابتلاءات لما يجي يقرأ الآيات القرآن يقرأها على يعني قراءة عادية، ما يقرأها بنية الاستشفاء. يعني أنت لما تأتين تقرأين الفاتحة كأنك تتناول تتناولين دواء تقرئينها وعندك حسن ظن بالله وثقة بالله وتوكل على الله وتفويض الأمر إلى الله واستحضار، وأنت تقرئين تستحضرين بأنك في حالة يعني تداوي. هذه السورة عظيمة جدا، هذه السبع المثاني أعظم سورة في القرآن. يقول بعض العلماء بأنه ذهب إلى مكة ومرض مرضا شديدا ما عرف الأطباء سببه، ما عرفوا سبب حتى يقول أوشكت على الموت. يقول فاستعنت بالله عز وجل وبدأت أرقي نفسي بالفاتح مع قراءة بالفاتحة مع شرب ماء زمزم. يقول فذهب عني ما كان في يعني أصابه شيء، ما كان أصابه شيء. المشكلة أغلب الناس لما يجي يقرأ يقرأ قراءة عادية، يقرأ قراءة كأنه يقرأ عادي قراءة عادية مثلا يقرأ القرآن، لا اقرأ بنية الاستشفاء مع استحضار يعني حسن الظن بالله والثقة بالله والتوكل على الله وأن الأمور كلها بيد الله. والله إن الإنسان بمثل هذه الطريقة ما يعني يطول البلاء عليه، سيجد العافية بإذن الله جل وعلا. يعني مشكلة الناس مثل ما ذكرت يعني سرحان وغفلة وعدم اهتمام. يقول لك يا أخي أنا أقرأ البقرة، البقرة يا أخواني يا أخواتي هذا تحصيل للبيت، ما له علاقة بالرقية. أنت جالسة تحصنين البيت بقراءة البقرة، أنت جالسة تحصن البيت بقراءة البقرة. الرقية أنك تأتي إلى فاتحة آية الكرسي القواقل مثلا بعض السور بعض الآيات وتقرأها بهذه النية كما ذكرت أنا قبل، كأنك تشرب دواء. أنت الآن في جانب يعني جانب عظيم، جانب عبادة مع الله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يمن عليك بالشفاء والعافية أم ناصر، وقللي من الخروج من البيت يعني الفترة الحالية، حرصي على الرقية، لكن هذا لا يمنعك من الخروج، اكسري هذا الحاجز. قد يكون عقدة نفسية ما عندك مشكلة، يعني رهاب مثلا من الناس أو حصل لك موقف مثلا أثر على نفسيتك أو رثك عقدة. هذه العقدة في قضية أنك إذا شفت الناس أو طلعتي برا تصابين برهاب يأثر عليك، وممكن يعني يصبح عندك إسهال وشيء من هذا القبيل بسبب العقدة النفسية. ولذلك اكسري هذا الحاجز وعيشي حياتك في مخالطة الناس والخروج إلى خارج البيت، ومع الرقية بإذن الله ستجدين العافية. أم مريم العامري من الكويت تقول أنا وصديقاتي نحدد لنا ساعة نلعب فيها لعبة مشهورة، نحدد وقتا ما يكون وقت صلاة ولا شغل ونلعب بشكل عادي، ما حكم ذلك يا شيخ؟ أم مريم العامري بارك الله فيك. أولا أخت الفاضلة، بالنسبة للإنسان يحتاج إلى نوع من الاستجمام، يحتاج إلى نوع من اللهو البريء. الشريعة ولله الحمد ما تمنع الإنسان أن يمارس شيء من اللهو البريء، يعني مثلا المسابقة، النبي عليه الصلاة والسلام سابق عائشة مرتين، السماح يعني حضور الأشياء والمناسبات والفعاليات اللي ما فيها شيء من المحرمات. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحبشة يزفنون في المسجد رقصة شعبية عندهم بالدرق والأسلحة يعني الأسلحة اللي يستعملونها، سمح لعائشة فكانت تنظر من وراء ظهره، وضعت يعني رأسها على كتف النبي صلى الله عليه وسلم الشريف تنظر، حتى إذا يعني انتهت قال لها يعني كأنه يقول لها يعني خلاص، قالت خلاص، فصرفها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا له بريء، ما فيه شيء، مشاهدة الفعاليات اللي ما فيها شيء محرم. كذلك ممارسة أنواع من الرياضة، السباحة وكذا، طبعا نتكلم بالعموم. المرأة لا، لابد من ضوابط شرعية وقواعد مرعية، ومن جملة ذلك الألعاب العادية اللي ما فيها شيء من المحرمات وما فيها شيء من الشبه مثلا. فأنت تقول إن والله أنا وصديقاتي نحدد لنا ساعة نلعب فيه لعبة مثل الألعاب الشعبية الموجودة عندنا، ما فيها شيء، ما دام الحمد لله ما تؤثر على يعني ما تمنعكم من الصلاة، ما تحول بينكم وبين ذكر الله، ما أيضا تسبب مثلا شقاق ونزاع ومثلا وكلام بالباطل. يعني أحيانا بعض الألعاب أختي أم مريم اللي يصير فيها سب ولعن وشتم هذا حرام، ما يجوز. يعني بعض الناس الآن يلعب لعبة ويصير يشتم الآخرين ويسبهم، أو إذا خسر غضب وقال كلام غير طيب، هذا ما يجوز. هي اسمها لعب، هي لعبة، لعب لعب لعب، ها كيف يسب الآخرين. كذلك ما يجوز أن يكون فيها شيء من الدفع، أن هذا يسمى قمار ميسر. أي لعبة قائمة على الغرم أو الغنم هذا ميسر، إلا في الأشياء اللي جاء النص فيها لا سبق إلا في خف أو نعم أو حافر أو نصل، هذه مستثنى. لكن مثل المسابقات العادية والله قائمة على الغرم أو الغنم لا تنتبهون. أهم شيء مثل ما ذكرت تضبطون الوقت، ساعة واحدة مثلا خلاص، أنت تقولين خلاص كملنا ساعة نكتفي، لأن سبحان الله اللعب هذا يجر بعضه يجر يعني إلى أوقات أخرى، وربما سرقكم الوقت وأنتم ما شعرتم. فضبط هذا بوقت معين، حتى لو وضعت منبه خلاص نحن أتينا لنوسع صدورنا شوي يعني نستجم. أحيانا مثل ما قال علي رضي الله عنه يعني لما أرشد إلى ترويح هذه القلوب، قال فإن القلوب تمل كما تمل الأبدان، وكان يرشد إلى أن الإنسان يطلب لها أطايب الحكمة. أهم شيء يا أختي الفاضلة بأن اللعبة هذه ما تأثر عليكم لا على دين ولا على أخلاق ولا على آداب ولا على عقل، لأن بعض الألعاب حتى وإن كان ظاهرها سليم لكن تأثر على العقل، يعني تأثر على يعني تستهدف العقل، تنتبهون لهذا. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. عبد الله أيضا من الكويت يقول أنا فاتتني بعض الصلوات عمدا وبعضها من غير عمد، هل أقضي الصلوات جميعها وهي ليست بالكثيرة أم أقضي التي فاتتني من غير عمد؟ وإذا كان الجواب أنني أقضيها فإذا طافتني صلاة من الصلوات اليوم أقضيها فورا أم أقضيها مع الصلوات الأخرى؟ عبد الله من الكويت بارك الله فيك، لاحظت من سؤالك أنك عندك تفريط في الصلاة وهذا خطر يا عبد الله، انتبه، الله يرضى عليك ويبارك فيك. الصلاة هذه خير موضوع، الصلاة هذه أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. الصلاة هذه ما من نبي إلا وأمره الله تعالى بالصلاة، وأمره بأن يأمر أهله بالصلاة ويأمر قومه بالصلاة. الصلاة هذه يعني هي صلة بين العبد وبين ربه. الصلاة لابد أن تكون أهم اهتماماتك، ها، وأولى يعني ما يجب عليك أن تشغل بالك فيه أنك تهتم بأوقات الصلاة وبالصلاة. كيف؟ أنا ما أتصور شخص يعلم بأن الله تعالى سيسأله أول سؤال يوم القيامة عن هذه الصلاة وهم فرط في هذه الصلاة. بعدين يا عبد الله أنت في الدنيا على خطر، بالمناسبة أنت جالس في هذه الدنيا على خطر. جيب لي واحد يا عبد الله يقول أنا والله سأموت في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية، ما فيه، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لذلك الإنسان على خطر، الموت ما يعرف كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير ولا وجيه ولا حقير ولا ذكر ولا أنثى، ما يعرف الموت. كل إنسان في هذه الدنيا على خطر. أنت شفت يا عبد الله الموت يأتي كبار السن فقط؟ الموت يخطف الأجنة في 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 الأرحام، يخطف الأجنة في الأرحام، يخطف الولد وهو ما له يوم أو يومين قد ولد، يخطف الشاب في عمر الزهور. الإنسان ما يفكر بهذا. ويوميا رسائل، ها، مواعظ يوميا والله تمر علينا، لكن وين القلوب اللي 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 تنتبه لمثل هذا؟ يعني عندنا من أقاربنا من جيراننا من معارفنا من الأشخاص الذين قد نعرفهم ولا يعرفون مشهورين في هذا العالم، ها، في عمر الزهور وفي قوة وعنفوان الشباب يخطفهم الموت، يخطفهم بأي وجه الإنسان يريد أن يلقى الله عز وجل، وبأي حالة يريد الإنسان أن يلقى الله عز وجل. والأعمال بالخواتيم، وإنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث المرء على ما مات عليه. والله إن الإنسان يعني إذا تذكر هذا والله إن يخاف إن يفرط في صلاة، يخاف إن ينام عن صلاة الفجر، أو يبيت في نفسه إن ما يقوم لصلاة الفجر. بعدين الصلوات لك يا عبد الله، ما هي عليك، الصلوات لك أنت، كلها خير. يعني الصلاة يكفر الله عز وجل بها عنك الخطايا والذنوب والآثام. الصلاة علامة على الإيمان، الصلاة علامة على محبة الله عز وجل، الصلاة علامة على محبة النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة غذاء للروح وللقلب، غذاء. أنت الآن لما خمس صلوات تغذي قلبك وروحك، هذه الصلوات تنتعش إيمانياً. ويزيد الله عز وجل يزيد في إيمانك ويقينك، وتنظر إلى الأمور بنظر الإنسان اللي واقف على قمة الحقيقة، يشوف الأشياء بين هذه الدنيا ما تستاهل أن الإنسان يفرط فيها. تتقزم عندك الشهوات، يعني تحتقر الشهوات، لأن الله تعالى أعطاك وغذاك بالإيمان. الشهوات هذه ما تنظر إليها إلا نظر احتقار وازدراء، تميل إلى المباحات وإلى الحلال اللي أحله الله سبحانه وتعالى. هكذا أهل الصلاة، هكذا أهل الصلاة، هذه حالتهم بالمناسبة، إلا من ضعف إيمانه. فلذلك التفريط خطر. ولذلك يا عبد الله أنا لاحظت من سؤالك أنك حتى تسأل تقول طيب واللي ضيعتها اليوم، يعني هل هذا معقول؟ أنت الآن جالس تتوب من ماضي وتروح تكرر هذا في اليوم، طبعا الماضي تتركه وتعتني بالحاضر وتواظب على الصلاة الخمس وتكثر من النوافل يا عبد الله، أكثر من النوافل، أكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، بر والديك، تصدق، أكثر من استغفار، سوي لك عمل صالح بينك وبين ربك جل وعلا خبيئة. يمكن تسأل تقول طيب هذه إيش علاقتها بالصلاة؟ هذه تكفر في أعمال الله عز وجل شرعها لأن تكفر الذنوب والخطايا والسيئات. حرص على صلة الرحم، حرص على أن دائما تحمل في نيتك الخير، انوي الخير دائما، انوي الخير، إن الحمد لله العمل حصل يعني أجر على أجر، وإن ما حصل الله عز وجل يثيبك على النية الطيبة. فأترك الماضي واهتم بحالك الآن، واظب على الصلوات واسأل الله تعالى الإعانة. أمت الله من السويد تقول زوجي غامض يعني شديد ولا أعرف عنه شيء ولا عن أهله، يشتري كمبيوتر وأنا ما عارف اشترى تلفون، اشترى حلاقة شعر، وما يقول لي. أول ما كان يضايقني هذه الأمور، بس شفت أنه يخبي علي والآن أزعل بشدة أنه ما يقول لي. وقت أسأله يقول لي ما لازم تعرفي، قبل يومين عرفت أنه عنده أم أرضعته وهو صغير، وعنده إخوان من الرضاعة، ونحن متزوجين من 10 سنوات. ممكن ما كان يقول لي بشأن، بس إن شاء أنها ماتت وكان حزين. أنا يعني أنا ما عاوز يقول لي يعني إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول يعني أنصحني. أختي أمت الله من السويد، بارك الله فيك، نصيحتي لك لأنك أنت طلبت هذا أن تتعايشي مع الواقع، تعايشي مع زوجك. لا يلزم بالضرورة أن تعرفي دقائق أحوال زوجك. في من الأزواج من هو دفتر مفتوح، زوجته تعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، في من الأزواج دفتر مفتوح، كتاب مفتوح، تعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، تعرف ماضيه وتعرف حاضرة، تعرف ماذا يخطط. صنف من الرجال، هذا نمط ونوع. في من الرجال من تعرف زوجته أساسيات حياته، تعرف أهله وأسرته وأرحامه، وتعرف شغله وين، تعرف كذا تعرف كذا، موجود. لكن في أشياء ما يحب أن زوجته تطلع عليه، وهذا حق مشروع له. في أشياء ما يحب أن زوجته تطلع، ما يحب أن زوجته تعرف كم راتبه، حق. ما يحب أن زوجته تعرف كم رصيده مثلا، حق. ما يحب من زوجته أن تعرف مثلا أصدقاء من، حق. ما في داعي لزوجته أن تحشر نفسها. في أشخاص لا، فعلا غامض، كتاب مغلق، دفتر مغلق، في من أشخاص، هذا القلة. السبب إما أن يعود إليه وإما أن يعود إلى الزوجة. كيف يعود إليه؟ هو رجل مر بتجارب في حياته، مر بأزمات، مر بنكبات، ها، ولذلك يستكتم أموره دائما، خلاص أورثته هذه الأزمات والنكبات عقدة، فلذلك دائما يحب الغموض، لأنه دخل في تجارب مثلا، وهذه التجارب أثرت في نفسيته ووصل إلى قناعة بأن التبسط مع الناس وإظهار خصائصه مثلا هذا ما أفاد أضره، ولذلك انغلق على نفسه. واضح؟ يوجد بعض الأزواج مثلا الزوجة ما تعرف عنه إلا القليل. في من جهة الزوجة أن الزوجة غير يعني ماهرة في قضية معرفة الزوج. يعني بعض الزوجات للأسف ما عندها القدرة على مثلا التأثير على زوجها مثلا أو سؤال زوجها عن بعض الأشياء، إما أن تأتي بشكل مباشر، ها خاصة بعض الأزواج اللي يتحسسون يشعر بأن زوجته كأنه محقق جالس تحقق معه، فذلك يصيبها شيء من الرهبة فيمتنع. بعض الزوجات يعني قد تمارس نوع من يعني الغضب على زوجها أو شيء، فينعكس هذا على قضية انكفاء الزوج على نفسه والانغلاق أكثر. لذلك الزوجة الذكية تستطيع أن تصل إلى مثلا بعض المعلومات العامة، أنا لا أتكلم عن الأشياء اللي هي خصوصيات ما يحق لأحد أن يحشر نفسه في معرفتها حتى لو كانت زوجة، إلا يكون برضا الزوج. فلذلك أخت الفاضلة أنت تعايشي مع الواقع، ممكن أنت أحيانا تفتحين لزوجك يعني مسألة أو قصة أو شيء تستطيع من خلاله تعرفين مثلا أشياء، واحرصي على لا تدخلي في الخصوصيات. وهذه أعتقد يمكن فاتتني، بعض الزوجات تأتي إلى الأمور الخاصة فيغلق الزوج كل الأبواب. يعني في بدايات الزواج كم راتبك؟ خلاص الآن الزوج دق جرس الإنذار، المرأة هذه ناوي على شيء على شيء الله أعلم، ها. فلذلك يصبح إنسان غامض أمامه. لماذا؟ لأنها سألت عن شيء هذا يتحسس منه الإنسان، طبيعة الإنسان يتحسس من هذا الشيء ولا يرغب. فأنت دخلتي مثلا، أنا ما أقول أنت أيتها المرأة، دخلتي مدخل خطأ حينما سألتي عن أشياء ما لك علاقة فيها. أنت لك أن زوج ينفق عليك، يصرف عليك، يوفر لك الضروريات والحاجيات، واضح. لكن لو سألتي والله أنا أحب أن أتعرف على أهلك، على أرحامك حتى نصل أرحامك، أعتقد هذا يفرح في هذا، أنا أحب والله أني أساعدك مثلا، فهو يبدأ يفتح لك يعني ما أغلقه من أموره الخاصة. عمقت الفاضلة انتبهي أن يدخل الشيطان، ويعني ربما أوهمك أنه العيش مع هذا الرجل من الصعب، انتبه، الشيطان يحضر في مثل هذه الحالات. تعايشي مع الواقع، حاول أن تكوني ذكية ماهرة في قضية اقتناص ويعني أخذ الأشياء التي أنت تعتقدين بأن حق مشروع لك، وليست هي خصوصيات يعني تتدخلين فيها الزوج يرفض ويمنع أن يتقبلها منك. الأخت أم البراء من ليبيا بارك الله فيها تقول: كنا في المسجد الخاص بالنساء وأقيمت الصلاة، وإحدى الأخوات تصلي تحية المسجد، وفي أثناء ركوعها في الركعة الثانية قلت لها اقطع الصلاة لأن صلاة العصر أقيمت، هل فعلي صحيح؟ أختي أم البراء من ليبيا بارك الله فيك وتقبل الله منك. أختي الفاضلة لا حرج في ذلك من باب التعليم والتوجيه، ولو تركتيها أفضل تخبرينها بعد الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فلو تركتها أفضل، وبعد الصلاة تنبهينها على الحكم الشرعي. أما وقد فعلت وهي سنة لا حرج في ذلك، وأسأل الله تعالى أن يفقهنا جميعا. فاطمة من الإمارات تقول: كان لدي عاملة منزلية وكانت تضع لنا القذارة والعياذ بالله في الأكل، وعندما علمنا قمنا بإرسالها لمركز الشرطة. بعد مرور الأيام أختي قامت تعاني من آلام في المعدة، ونحن لدينا علم بأن العاملة وضعت القذارة في الأكل وأختي أكلت منه، فقمنا بسؤال مثلا مفتي شرعي بحال أختي، فقال عليها بالزيت زيت الزيتون وتقرأ في سورة البقرة وتأكل 7 تمرات وتمسح جسمها بالزيت وتشرب منه لمدة 3 أيام، وبعدها قال لا تستحمل لمدة 3 أيام، وأن تواظب على الصلاة في موعدها وأن تتحصن إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول: هل هذا الكلام سليم؟ أختي فاطمة من الإمارات بارك الله فيك والحمد لله على سلامتك وسلامة الأهل جميعا. فبالنسبة لما ذكرت أختي الفاضلة من هذه المسألة، طبعا أولا يعني بالنسبة لهؤلاء يعني الخدم أو العمالة المنزلية عليهم أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يحرصوا على أداء الأمانة، لأنهم يتقاضون على هذا رواتب ويعيشون عيشة طيبة في يعني البيوت التي آوتهم. ولماذا مثل هذه الأفعال التي تتنافى مع الإسلام؟ وحتى لو كانت العاملة غير مسلمة يجب عليها أن تلتزم بالعقد، وهذه نهاية الأعمال السيئة، هذه أن كان جزاءها أن يعني تحاكم وشيء من هذا القبيل كما ذكرت الأخت السائلة. الأمر الثاني ما يتعلق بأختك وما جرى لها، طبيعي جدا أن يعني من يتناول هذه الأطعمة الملوثة أن يصاب بمثل هذا الشيء، وربما يكون ما هو أشد وهو استعمالها السحر مثلا أو شيء من هذا القبيل. عموما إرشاد الأخ الراقي فيما يظهر أو المفتي كما ذكرت أنت، يعني أرجو أن يكون يعني سليما وجيدا، لأنه أرشدها إلى أشياء طيبة، يعني مثلا زيت الزيتون وكذلك أكل سبع تمرات وشيء من هذا القبيل. لكن أنا ما أدري، مشكل علي قضية أنه ما تغتسل مدة 3 أيام، ما أدري يعني ما سبب ذلك. لكن عموما قولي لأختك تقرأ على نفسها من القرآن، كذلك ترقي نفسها بالأوراد النبوية، كذلك تقرأ في زيت الزيتون مثلا وتشرب منه، وأيضا تدهن جسمها، كذلك ماء زمزم كذلك جيد، سبع ورقات سدر، هذا ورد عن بعض السلف، تغتسل بها وتكثر من الاغتسال منها، وكذلك مسألة الحجامة، ذكروا الحجامة وشرب العسل، هذا كله نافع بإذن الله سبحانه وتعالى مع الدعاء. هي تدعو لنفسها وأنتم تدعون لها، وتحصن نفسها باستمرار، وبإذن الله لا يضرها شيء. الأخت مرام من السعودية تقول والدتي غير متعلمة، ونفسها أنها تختم المصحف، يعني أنا لو خليتها تقرأ وراي مثلا هل يعتبر ختمة؟ مرام من السعودية بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة، وأسأل الله تعالى أن يحقق لها أمنيتها ومرادها، ولا شك بأن مأجورة على هذه النية وعلى هذه الرغبة أنها تختم القرآن. أخت الفاضلة قولي للوالدة بأن تستطيع ختم القرآن. كيف؟ هي تقول بأن أمية، طبعا معلوم بأن ختم القرآن يكون في أحوال. الحالة الأولى أن يقرأ الإنسان المتعلم، طبعا يقرأ القرآن إما من حفظه ولا من المصحف. الحالة الثانية أن يستمع إلى القارئ، أن يستمع إلى القارئ. فوالدتك لو استمعت إليك وأنت تقرأين ختمت معك القرآن، ختمت معك القرآن. الحالة الثالثة أنت تقولين أنا أريد، أنا تردد خلفي، تردد خلفك إذا كان بغرض تعليمها وتعويدها طيب، لكن تردد خلفك على أساس تعتبر ختمة، لا ما تعتبر ختمة، لأن أنت الآن الترديد هذا للتعليم وللتلقين، أما أنك تعتقدين بأن هذا ختم، ما يكون ختمة، لأن هي إذا أرادت أن تختم تستمع إليك. بارك الله فيك. أمة الله من اليمن تسأل عن حشو الصوف في الرأس، هل يعد من الوصل وهل وضعه في مقدمة الرأس جائز؟ أختي أمة الله من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة للحشو هذا لا يعتبر من الوصل، وإنما هذا يدخل تحت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. يعني المرأة التي تضع يعني الشيء الذي يكبر شعر الرأس وينفخ شعر الرأس وتمشي به في الناس، أما إذا جمعت المرأة شعر رأسها في بيتها لأنها تشتغل وتعتمل في البيت وتخشى لأن يؤذيها شعرها إذا كان مثلا مفروض مثلا وتجمعه، هذا لا بأس، هذا لم تقصد هذا. أما أن تضع شيء وتخرج به أمام الناس هذا يدخل تحت هذا الحديث الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. سهام من أسبانيا تقول: سمعت أحد الأشخاص يقول بأن رحلة النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة من أجل أن يعتمر دامت 4 أشهر، هل هذا صحيح؟ أختي سهام من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا أعتقد بأنه يعني غير صحيح وغير دقيق، غير دقيق. المحفوظ في كتب السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للهجرة مثلا لما هاجر من مكة إلى المدينة استغرقت الرحلة 8 أيام. وأيضا في حجة الوداع لما خرج من المدينة إلى مكة في حجة الوداع استغرقت الرحلة 8 أيام أيضا، هذا الذي جاء في دواوين السنة وأيضا في السيرة فيما أذكر. في مثلا عمرة من السفرات التي اعتمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان قصد القائل بأنه يعني خرج لقتال أو لحرب ثم استغرق هذا مدة 14 وبعدين اعتمر، قد يكون، لكن هذا مستبعد، ما عرف عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكث خارج المدينة هذه المدة. المعروف بأنه لما ذهب إلى تبوك مكث أقل من شهر في تبوك، أقل من شهر، لأن الله تعالى ألقى في قلوب عدوه الرعب فانصرفوا. فما أعتقد بأن الأخ المتكلم يحتاج إلى مراجعة معلوماته. إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة جدا ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في الحلقات القادمة، مع تأكيدي عليكم بالتزام شروط قبول بالتزام الشروط التي وضعت لقبول الأسئلة والإجابة عليه، ذكر الاسم أو الكنية، اسم البلد، سؤال واحد يكون مختصر، مع الصبر لأن عندي أسئلة كثيرة بالآلاف. أسأل الله تعالى أن يعينني على يعني استيفائها كاملة وأجيب عليها بحول الله. السلام عليكم ورحمة الله.